الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهر والباطن، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده من مستأنف قراءة الكتاب شرح لمعة الاعتقاد لموفق الدين بالله بن أحمد بن غدام المقدسي رحمه الله تعالى، والشرح لدي بيدينا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في صباح يوم السبت 20 من ربيع الثاني لعام 34 و400 ألف، الموافق الثاني من الشهر الثالث لعام 13 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف: ويجب الإمام بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدنا أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يخاف لا منام، فإن قريشا أنكرته وأخبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشبه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق.
تعليق.
قال الشارح: هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السنة والجماعة، وهم أنهم يسلمون لما جاء في النصوص من أمور الغيب، ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهم، وإنما يسلمون بجميع ما جاء من الأمور الغيبية، ويصدقون دون دخول في تأويل أو تحريف. وذلك لأن الأحاديث بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة ومن نهى نحوهم، فأنكروا كثيرا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب، مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف، ومثل ما جاء من أن موسى عليه السلام فقرأ عين ملك الموت، ومن مثل بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يكون في الساعة، فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه ويحرفونه.
أصل عند أهل السنة والجماعة أنهم يصدقون الله ورسوله، ويؤمنون بالله ورسوله. ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تصدق ما قال. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي ماذا؟ الإيمان بحقيقة نبوته، فتصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر وانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شاء. فمن لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه كذبه والعياذ بالله فقد كفر. وهؤلاء الذين يقال عنهم العقلانيون أريد بذلك لأنهم يقدمون العقل على النقل، لا لأن عقولهم سليمة، بل عقولهم مريضة، كما يقال عنهم أنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، فنفوسهم مريضة وعقولهم مريضة، وإن كان عندهم نسبة من الذكاء. فزعموا أن هذه الأمور التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعقل، وفي الحقيقة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تحار به العقول، لكن لا تحيله العقول. يعني العقل لا يراه مستحيلا، لكن ممكن يحتار به، فهو فوق مستوى العقل، لا أنه مخالف العقل. وقد ضربت لهذا مثلا مرارا وتكرارا، أن العقل له حد، كما أن للسمع والبصر حد، وما غاب عن سمعك وبصرك لا يعني أنه غير موجود، وإنما ممكن يتعدى مستوى قدرة بصرك ومستوى قدرة سمعك. إذا ابتعد لا يعني أنه غير موجود بحجة أنك إيش لا تراه ولا تسمعه. وكذلك العقل له حد معين، قد تأتي أشياء فوق مستوى العقل فلا يعني لا حقيقة لها، ولكن تأتي الشريعة بما تحار به العقول، لكن لا تأتي بما تحيله العقول. يعني شيء مستحيل ليس بمستحيل، فالله قادر على أن يخلق أشياء لا يدرك العقل لكنها موجودة وحقيقة. والمؤمن يؤمن بالغيب، قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، وهذا أول وصف المؤمنين في سورة البقرة من القرآن، أن الله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فوصفهم أنهم يؤمنون بالغيب قبل أن يصفهم بأنهم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم من فضل، قال يؤمنون بالغيب. فلا يسع المسلم إلا الاستسلام، فما كان من خبر قال آمنت وصدقت، وما كان من شرع قال سمعت وأطعت. هذا هو حال المؤمن، بل لو قصر في السمع والطاعة فهو عاصي، لكن لو كذب في الخبر فهو كافر. يعني لو قال علم الخبر هذا بالذات ما ظنه صحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، قال لا هذا كذب، هذا يكفر. لو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبت له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم في خبر واحد يكفر. بينما لو عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقص إيمانه فهو عاصي، لو خالف أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، فوقف فترك من الأوامر ما ترك ووقع في النواهي ما وقع، فهذا عاصي للرسول صلى الله عليه وسلم ينقص إيمانه. لكن إذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ينتقض إيمانه. فأمر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم خطير جدا، ليس كعدم امتثال أمره أو عدم اجتناب نهيه، بل قد يقال كلنا ذاك الإنسان الذي إيش يقصر، من ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الذي لم يحسن فقط. لا سمع في امتثال أوامر، لأن اجتناب النواهي قد ينتهي الإنسان عنها، لكن من ذا الذي يستطيع أنه قد امتثل الأوامر كلها؟ لا سمع في بعض الأوامر، يعني من الصعوبة بمكان أن الإنسان يمتثلها امتثال حق امتثال. كبر الوالدين، بر الوالدين كيف الإنسان يستطيع أن يفي بحق الوالدين؟ صعب جدا، لأن حقهم عظيم عظيم جدا، ما يستطيع الإنسان يفي، فيقصر الإنسان في حق والديه، في حق الجيران، في حق الأرحام. من الآن يصل أرحام ويحسن الجار؟ يعني ناهيك عن الواجبات الشخصية أو يعني العينية، فالإنسان يقصر، قصر في الخشوع في الصلاة. بعض العلم يقول الخشوع في الصلاة واجب، فكم من إنسان لا يخشع في الصلاة، وكم من صلاة تمر علينا لا نخشع فيها، يعني مقصرين. التقصير وارد في امتثال أوامر، وأيضا في الوقوع في المحظورات، لكن ينقص الإيمان ما ينتقض، بخلاف الأخبار والعقيدة. لو كذب خبرا واحدا فقد إيش؟ فقد كفر. أمر خطير جدا في العقيدة. لا يسع المسلم إلا أن يصدق الله ورسوله بكل ما جاء عن الله ورسوله بلا استثناء، ولا أي خبر من الأخبار يؤمن بها كلها يصدقها. والتصديق لا يكلف شيء، واعتقاد خبر تسمعه وتعتقد في قلبك، تعتقد يعني لا وجه لرده التشكيك فيه، ما دام الله قاله أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، واقتنع السامع بأن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسع إلا أن يصدق وأن يؤمن. طيب، فكل ما جاء من الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به، كالإسراء والمعراج، كنعيم القبر وعذابه وفتنته، كمثل الصراط والحوض، مثل الموت يتبع صوت كبش، وأشياء من أمور الغيب، شراط الساعة، مقدماتها، خروج الدجال، نزول عيسى المريم عليه السلام آخر الزمان، ويقتل الدجال، يأجوج ومأجوج، كل ذلك نؤمن به بلا استثناء، لا نرد حرفا منه، ما دام ثبت عن الله ورسوله نؤمن به كله. نعم.
وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد، وهو أن يسلم لكل نص دون دخول في حقيقة المعنى،
لأن أصلا حقيقة المعنى إيش؟ لا يدرك حقيقة المعنى، لا ندركه أصلا، يعني حقيقة الشيء يعني على ما هو عليه ما نعرف هذا الشيء، لا سبحان الله يقول ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ما شاء الله لا نحيط الأشياء الغيبية فنؤمن بها وإن كنا لا ندرك حقيقتها وكيفيتها لأن الأمر
الغيبي إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يفلون علمها إلى بارئها لأنها أمور غيبية وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم نره سواء مما سيكون قرب قيام الساعة أو سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة يعني في الحياة البرزخية أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة كل ذلك يجعلونه بابا واحدا فيسلمون به ويثبتونه كما جاء ولا يدخلون فيه متأولين ولا محرفين وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عما دل عليه ظاهرها لأن الأصل في الكلام الحقيقة
هذا الأصل في الكلام على الحقيقة الأصل في الكلام على الحقيقة إذا كان أريد يعني غير ظاهر الكلام لابد من قرينة تدل على أن إيش الظاهر غير مراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى قال عبدي مرضت فلم تعقني هذا ظاهره بأن الذي مرض منه الله عز وجل لكن تتمة الحديث فيه قرينة واضحة أن ليس الله الذي مرض قال كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين قال وما علمت أن عبد فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي إذن واضح من تكملة الحديث أن المراد من أن المراد أن العبد هو الذي يمرض وكون عبد عباد الله وأنت قصرت في حقه الله يسألك عن هذا يوم القيامة استطعمتك فلم تطعمني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال وما علمت أن عبد فلان استطعمك فلم تطعمه أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي الكلام هذا تكملته دل على أن قول الله عز وجل استطعمتك فلم تطعمني يعني ماذا؟ يعني استطعمتك عن طريق استطعام عبد من عبادي وهذا نص القرآن رب العالمين إيش يستقرض عباده أن تقرض الله قرض حسن يضاعف لك طيب رب العالمين استغرضك يطلب منك قرض المراد إيش أنك لو أنفقت في سبيل الله فحق المقترض أن يؤدي القرض الذي اقترضه والله أوفى من يعطي والله عز وجل جعل هذا حقا على نفسه كأنه مقترض من العبد فلا بد من الحق أن يرده بل يرده إيش أضعافا كثيرة فهذا ليس المقصود أبدا بأن الله سبحانه وتعالى يسأل عباده أن يقرضوه من حاجة يحتاج لكن هذا أمر معروف أسلوب عربي والقرآن نزل بلسان عربي مبين سواء بالألفاظ أو بالجمل أو بالتركيبات أو بالتعبيرات بلسان عربي مبين كما يتكلمون ولو أنزل الله كتابه بغير الأسلوب الذي تكلموا فيه ما كان معقولا رب العالمين أمرنا أن نعقل القرآن وأن نتدبر آياته فأنزله بأسلوبهم بلغتهم يعني بحروفهم وبكلماتهم وبجملهم وبأساليبهم من استفهام من وعد من وعيد من كذا كل هذا رب العالمين خاطب الناس بما يعقلون وإلا يعني أقرب السبل لنفهم هذه الحقيقة أن الله كيف يأمر عباده أن يتدبر القرآن وهو ينزله بغير أو بأسلوب لا يمكن تدبره صح لكان ذلك هذا المأمور بما لا يستطاع كيف يأمر أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وهو يجعله جل وعلا ينزل كتابا لا يمكن تدبره ولا يمكن فهمه هذا لا يمكن لكان هذا إيش يعني منافي الحكمة ومن ظن ذلك بالله عز وجل فقد ظن بالله ظن السوء أن ينزل كتابا لا يمكن فهمه أو بأساليب وبتعبير وبكلمات وبحروف غير مفهومة إذن كيف يتعبد عباده بكتاب يأمرهم أن يتلوه وأن يتدبروه وأن يعملوا به وهو لا يمكن تدبره ولا يمكن فهمه ولا يمكن إدراك معناه هذا لا يليق بالله عز وجل ولا يمكن أن يظن أحد بالله ذلك إلا من ظن به ظن السوء والعياذ بالله. نعم.
وذكر المؤلف رحمه الله عدة أمثلة، وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما سنوضحه إن شاء الله تعالى.
نعم.
لكن ليعلم الأصل أن كل من دخل في أحاديث الغيب، الأحاديث التي فيها أمور غيبية أو بعض الآيات، ودخل متأولا بعقله محرفا عن ظاهرها، فهو من أهل الأهواء والبدع. وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يؤكدون عقولهم على النصوص ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب، ويحدثون ويؤولون أحاديث المسيح الدجال أنكروها وقالوا هذه لا تعقلها العقول السليمة، وحديث فقئ موسى لعين ملك الموت أو ولود وقالوا هذا لا تعقله العقول السليمة، وهكذا فيما يكون في عرصات القيامة وما يكون في القبر، حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري، ونعيم القبر إنما هو صوري وليس هو حقيقة. قالوا لأن ذلك غير معقول، على ما جاء تفسيره في بعض الأحاديث من مثل غرقة القبر ومن مثل إقعاد الميت ونحو ذلك مما سيأتي بيانه.
سبحان الله. إن هؤلاء مع إنكارهم لهذه الأحاديث يثبتون أشياء وأخبار يعني ترفضها النفوس السليمة، يسمونها كرامات، حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، يثبتونها بها كرامة، وتأتي النصوص الشرعية الصحيحة فينكرونها، يقول لك هذا حديث أحد. كم وكم سمعنا من هؤلاء أنهم ذهبوا القبر الفلاني ومن خاطبهم، حتى أن بعضهم يقول أن فلان شيخ الطريقة الفلاني زار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فألقى عليه السلام، يقول وإلا بيد النبي تخرج من قبر فيمد يده، قام هذا الشيخ وصافح النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يد النبي راح، فيقول يد صافحت قبلت يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسها، ومن صافح يدا وقبلها قد صافحت يد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قبلها لا تمسها. قام الشيخ هذا يسوون صافحون قبل يده لأن يده قد صافحت يد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم مات الشيخ هذا، أتى الشيخ اللي بعده، والشيخ اللي بعده قد صافح ذاك الشيخ الذي صافح يد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها، ومن صافح يدا صافحت يدا صافحت يد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها فلا تمسهن، وهكذا سلسلة، كل ما أتى شيخ صافحه وقبل يده، لماذا؟ لأن يده صافحت يدا التي صافحت يدا من صافحت يدا يد ويد 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 20 يد 30 آخرهم الشيخ اللي صافح يد النبي صلى الله عليه وسلم طلعت من قبره. اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان بإمكانهم يمكن كلهم صافحوا النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نقول مش كلهم، طيب معنى هذا كل واحد صافح أنه حقيقة في الحياة، صافح اللي بعده صافح اللي بعده، يعني إلى اليوم ممكن تجد ناس صافحوا من صافح من صافح من صافح. طيب أين الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن من صافح يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار، فضلا عن من رقم 100 صافح من صافح من صافح من صافح، أين الأدلة من الكتاب والسنة؟ يفترون على الله عز وجل، وفي ناس تصدق هذا الخبر وفعلا يروح يقبل الشيخ هذا يقبل يده وصافحه على أساس أنه ما أخذها بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي صافح شيخهم الأول النبي عليه الصلاة والسلام في قبر، بينما تأتي حديث في الصحيحين أو في أحد الصحيحين ينكرونه، تصدقون أخبار مثل هذه وتنكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله، كم هذا مخذول المبتدع هذا. طيب فالحق أن يجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، جاء في الكتاب في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ضغطة القبر وأن الميت يقعد وأنه يسأل وأنه يأتيه ملكان منكر ونكير وأن المؤمن يوسع في قبره مد البصر وأن الكافر يضيق على قبره حتى تختلف الأطراف. قالوا قد حفرنا قبور صالحين قبور كفار ما وجدنا لا هذا قد ضاق ولا هذا قد اتسع. نقول لهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنك لو حفرت قبر المؤمن وجدته واسعا ولو حفرت قبر الكافر وجدته ضيقا؟ ما قال ذلك عليه السلام، وإنما أخبر بأن هذا من علم الغيب الذي يحصل للميت في قبره، إما أن يتسع قبره إن كان من المؤمنين أو يضيق قبره إن كان من الكافرين. ما قال احفروا القبور وانظروا، يعني هم يدعون شيئا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل للميت بعد موته من أحوال غيبية ليست أحوال الدنيا. وإلا بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احفروا القبور وانظروا إن كنتم في ريب مما أقول. هو فعلا يا ما حفرنا قبور ما وجدنا هذا الشيء. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ستجدون بعيركم لو حفرتم القبور؟ ما قال هذا عز وجل. ومع هذا كون القبر يتسع ويضيق، هل هذا الأمر تنكر العقول أو تحارب العقول؟ تحارب العقول، شيء فوق مستوى عقل. ومع ذلك أهل السنة يضربون مثلا يقول هذا ها هو الإنسان ينام وقد يرى وبجانب آخر وبجانب آخر في حجرة واحدة حجر مبنية ينام اثنان فأحدهم يرى أنه في مكان متسع بستان كبير وفيه الأشجار وفيه وفيه وفيه، والآخر يحس أن هذا المكان قد ضاق عليه وأن في ناس يضربونه وناس. فاستيقظ الاثنان فقال أول ليتكم ما أيقظتموني، كنت في مكان سعى فيه أشجار فيه أنهار فيه ثمار. والثاني الحمد لله نقيتموني، الحمد لله أنكم ها أيقظتموني، فكنت في مكان ضيق وناس تعذبني وناس تضربني، وهو كلاهما في حجرة واحدة، لا هذا اتسعت عليه الغرفة ولا هذا ضغط عليه الغرفة، صح؟ هذا موجود. ومع ذلك هذا في منامه لما رأى ما رأى من السعة هل سره ذلك ولا لا؟ ها حس النعيم حتى قاعد مرتاح مبسوط كما قعدتم يا ليتكم ما أيقظتموني. والثاني استيقظ وهو يعني نفسه ضائقة، أعوذ بالله من الشيطان، شو اللي جاني؟ أخذ ينفض عن يساره وأخذ يتعوذ من الشيطان من شر ما رأى، صح؟ حفظ الله. هذا موجود وهذا موجود، فما الذي يمنع أن الذي يتوفى الأنفس حين موتها وتحصل لها هذه الأحوال ما يتوفى الأنفس حين موتها وتحصل لها تلك الأحوال التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنع؟ الحقيقة أنه إيش؟ لا مانع، لا مانع. ولذلك العذاب والنعيم في القبر يحصل على الأرواح، وقد تتأثر الأبدان، قد تتأثر الأبدان، لكن الأصل يقع على إيش؟ على الأرواح. فهذا أبدا لا ينافي العقل، وإن بل هو يوافق العقل، يوافق العقل، لكن لا ندرك ماذا حقيقته، لا يدرك الحقائق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أما الإسراء والمعراج فهما أمران غيبيان فلا يتعارض لهما ولا لما جرى فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص. والإسراء والمعراج يربطان معا، فالإيمان بهما واجب وهما حق لا مرية فيه.
الإسراء والمعراج ثابت من القرآن في سورتين، سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل وسورة النجم، ذكر المعراج في سورة النجم. وبعض الناس الذي ينكر أحاديث الأحاد تستطيع أن تحاجة فيما ثبت الأحاديث الأحاد في الإسراء، طيب الإسراء في القرآن أيضا لا تدرك العقول حقيقته، كان يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى في زمن ما كان في وسائل نقل بهذه السرعة في ليلة واحدة ويعرض به للسماوات العلى، فهذا في القرآن. إذا أنتم فعلا تؤمنون بالقرآن فأثبتوا هذا، ونظيره ما ثبت في السنة، إذا ثبت هذا في القرآن يثبت في السنة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، إيش المانع؟ لا مانع. نعم.
وثم ارتباط ما بين الإسراء والمعراج. فالإسراء والمعراج معنيان مختلفان. فالإسراء هو المشي في الليل، سرى أي مشى في الليل، وأسرى أي مشى ليلا. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو اسم للآلة التي عليها عرج به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء شرعا هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس، وكان على دابة بين البغل وبين الحمار تسمى البراق. وأما العروج إلى السماء فكان على آلة على سلم خاص يسمى المعراج. فإذا الإسراء اسم للفعل، والمعراج اسم للآلة التي صعد عليها صلى الله عليه وسلم إلى السماء. إذا كان كذلك فالإسراء وهو الذهاب ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلا في ساعات معدودة ثم الرجوع، هذا أمر غيبي عجيب. لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت، فيكون له أصل الكلام على الغيبيات، فما جاء فيه يصدق دون تعرض للعقل فيه، يعني أن العقل لا مسرح له في الأمور الغيبية. فكلما جاء فيه حق دون تفكير فيه من جهة العقل، هل هذا يمكن عقلا أو لا يمكن؟ كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيا، فإن آلة العروج وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع يستفتح له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى، إلى أن كلم الرحمن جل جلاله، هذا أمر غيبي، ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة الغيبيات عند أهل السنة والجماعة.
طيب، الإسراء أصبح ممكنا اليوم في ليلة واحد يقطع هذه المسافة يذهب ويرجع مع إيش؟ وسائل المواصلات الحديثة. كان في الماضي مستحيلا، كيف واحد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ذهابا وإياما؟ مستحيل. هذه المسافة كانت تقطع بأيام وليالي، ربما تبلغ شهرا كاملا، مع ما يعتري من الخطورة والمخاطر، و يحتاج أن يرتاح وأن ينام وأن يعلف الداب وأن وأن وأن، ويقول في ليلة واحدة ذهب ورجع، كان مستحيلا، أصبح اليوم ممكنا. لكن ما زال المعراج غير ممكن أن الإنسان يعرج للسماوات العلى في ليلة واحدة، ولا في ألف سنة يستطيع الإنسان أن يعرج إلى السماوات العلى. فما كان مستحيلا في سابقا أصبح ممكنا، فما المانع أن يكون أيضا من الممكن أن يعرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة للسماء العلى؟ لا مانع، الله يفعل ما يشاء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. فنؤمن بذلك كله، لا نحرفه، بل نؤمن حقا بأن الله عز وجل أسرى بعبده جسدا وروحا، ليس روحا. لو كان روحا فقط لما استنكرت قريش ذلك، ممكن سنة نام بعد يذهب في ليلة إيش أبعد من المسجد الأقصى، ما دام هو حلم منام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بأني أنا ذهبت بنفسي، والله يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي أرى عبده المسجد الأقصى، قال لا، أسرى بعبده، فأسري به جسد عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وعرج به إلى السماء. فلو قال لهم أني رأيت ذلك في المنام استنكروا هذا. طيب، لست أنت وحدك ترى في المنام، إحنا أيام رأينا أشياء في المنام، لكن لا، أخبرهم بأنه هو عيسى السلام أسري به، هذا اللي جعلهم إيش يستنكرون ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأهل العلم مختلفون، هل تكرر الإسراء والمعراج أم كان مرة واحدة؟ على أقوال كثيرة، وأهمها قولان. الأول أن الإسراء والمعراج لم يكون إلا مرة واحدة. الثاني أن الإسراء وقع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة، وهذا هو اختيار الحافظ ابن حجر، والأول أولى. وهناك
الحاشية
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بفتح، فإن ثبت أن المعراج كان مناما على ظاهر رواية شريك عن أنس، فينتظر من ذلك أن الإسراء وقع مرتين، مرة على انفراده ومرة مضموما إليه المعراج، وكلاهما في يقظة. والمعراج وقع مرتين، مرة في المنام على انفراده توطئة وتمهيدا، ومرة في اليقظة مضموما إلى الإسراء.
لكن الأولى القول الأول بأن الإسراء والمعراج حادثة واحدة في ليلة واحدة وقعت مرة واحدة. نعم.
وهناك من قال إن المعراج تكرر وكذا الإسراء ثلاث أو أربع مرات. والسبب في هذا الاختلاف هو اختلاف الروايات مع ثقة النقلة، ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح من حيث المنهج. والأقرب لظاهر الأدلة أن الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة. أما وقت وقوع الإسراء والمعراج فإن أكثر أهل العلم على أنهما وقعا قبل الهجرة بسنة على تباين بينهم. هل السنة تحديدا أم تقريبا؟ فمنهم من قال سنة إلا شهرا، ومنهم من قال سنة إلا شهرين، ومنهم من قال ثمانية أشهر قبل الهجرة.
سبحان الله، هذا الخلاف في وقت وقوع التاريخ واليوم الذي وقع فيه الإسراء والمعراج يدلك على عدم مشروعية الاحتفال بالإسراء والمعراج. إذ لو كان مشروعا لحفظ الله لنا هذا التاريخ حتى نحيي هذه الليلة في كل عام. لكن الخلاف اللي وقع دليل على أنه هذا الأمر ليس محفوظا، إذن ليس مشروعا. هل حفظ الله لنا الوقوف بعرفة متى يكون؟ هل حفظ الله لنا يوم الفطر متى ويوم الأضحى متى؟ حفظ الله لنا ذلك. هل حفظ الله لنا عاشوراء أو تاسعاء؟ حفظ الله لنا ذلك. لكن لم يحفظ الله لنا لا متى المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا متى أسري به. يعني قد يكون فيه راجح ومرجوح من الأقوال، ولكن هذا الخلاف الذي حصل دل على أن الأمة في بدايتها في عصر الأول ما اعتنوا في تحديد هذا اليوم، لأنه لا يعني شيئا. هو اليوم فلان أو اليوم فلان لا يعني شيئا، لا يشرع فيه عمل. والغريب في حال أولئك الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج أو بالإسراء والمعراج يقولون فيها خطابات وكلمات، كثير منهم ينكر علو الله عز وجل. طيب كيف تقول تحتفل بليلة المعراج والله عز وجل ليس في العلو؟ شو التناقض؟ إذا كنت أنت تحتفل بالمعراج وأن مثل هذه الليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى من إذا كان الله ليس بالعلو؟ فينكرون العلو ويحتفلون بالليلة المعراج. سبحان الله. نعم.
ويترتب على هذا الاختلاف عدم تحديد وقت الإسراء والمعراج في شهر رجب، حيث اشتهر هذا عند المؤرخين وأصحاب السير وأنه في ليلة 27. وأما المحققون من أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب كظهور. أما مسألة هل وقع الإسراء والمعراج بجسد النبي صلى الله عليه وسلم أم بروحه، أم بجسده وروحه، أم بروحه فقط، أم كان مناما، اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فقال الطائفة كان الإسراء والمعراج بروحه، وقال آخرون بل بروحه وجسده، ولم يقل أحد منهم إنه كان مناما. فلا يسوغ أن ينسب هذا القول للسلف. والصواب الذي عليه عامة أهل السنة أنه كان بجسده وروحه معه، ولم يقل أحد من المنتسبين للعلم إنه أسري بروحه وجسده وعلي بروحه فقط. وقوله رحمه الله ومن ذلك أشراط الساعة بيان ذلك أنه جاء في القرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أمور غيبية تكون قريبا من الساعة أو تكون من أشراطها، وهذه داخلة في الإيمان بأركان الإيمان، ويجب الإيمان بها لأنها من أركان الإيمان باليوم الآخر. وقد خص الله أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب، وهناك عدد من الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دلهم عليه عقلهم. فطوائف منهم أنكرت الدجال، وطوائف أنكرت نزول عيسى عليه السلام، وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، ونحو ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السنن. وأما أهل السنة فباب الغيب عندهم باب واحد. والأشراط جمع شرط، وهو العلامة التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره. وأشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، إما دلوقا فتكون أشراطا كبرى، وإما دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراط الصغرى. وجاءت كلمة الأشراط في القرآن الكريم في سورة محمد، قال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وأفادت الآية بالآية فائدتين: الفائدة الأولى أن الساعة لها أشراط وعلامات، الفائدة الثانية أن أشراط الساعة قد وقعت وقت تنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيدا ومنها ما يكون قريبا. وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى. والأول هو المعتمد، والثاني اصطلاح تفسيري، ولكن ليس ثم ما يدل على وجود الوسطى.
طيب الآن شو إيش ضابط الصغرى والكبرى؟ يعني ما كان قريبا من قيام الساعة قبيل قيام الساعة تسمى أشراط كبرى، وما كان علامة على قيام الساعة ولكن بعيد عن وقوعها أو قبل وقوعها بكثير يسمى علامات صغرى. النبي عليه الصلاة والسلام بعثته من علامات الساعة، شقاق القمر من علامات الساعة. هذا الشق من زمان الآن صار لقرون من البعث، ومع ذلك هي أشراط الساعة، لكن اللي تكون قبيل قيام الساعة تسمى أشراط كبرى، وراح تكون متوالية ثم تقوم الساعة.
والعلامات الصغرى ما دل الدليل على أنها من علامات قرب الساعة وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. والأشراط الصغرى كثيرة جدا ومتنوعة، ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه، بل هي آيات ودلائل على القرب. فتارة تكون ممدوحة غاية المدح كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر آية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها فتح بيت المقدس، وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة، أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد.
نعم، هذا كلام جيد جميل فائدة نافعة. أن أشراط الساعة ليست بالضرورة أن الشيء الفلاني من أشراط الساعة أنه يكون مذموما. طيب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، هذا أمر محمود صح؟ مثل يكسر الماء، هذا له أمر شرعي يعني كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وله أمر محرم يكسر العقوق أو يكسر القتل بغير حق الهرب، هذه أمور مذمومة. الناس تخرج مع سياط كأبناء البقر يضربها الناس، أو نساء كاسيات عريات، هذا أيضا من أصناف علامات الساعة، أمور مذمومة. كون الشيء مذموم، عفوا كون الشيء من علامات الساعة لا يدل أنه إيش مذموم ولا أنه محمود، وإنما هو فقط علامة على قرب الساعة. نعم.
أما الأشراط الكبرى فيعنى بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة، بحيث إذا حدثت
أيضا ممكن نقول المذموم والمحمود نزول عيسى بن مريم وخروج الدجال، كلاهما إيش من أشراط الساعة صح؟ هذا خروج الدجال وهذا نزول عيسى بن مريم عليه السلام، هذا من أشراط الساعة هذا من أشراط الساعة. فكل شيء يعني من أشراط الساعة لا يدل عنه مذموم، قد يكون هناك أشياء مذمومة وقد يكون أشياء محمودة. نعم.
أما الأشراط الكبرى فيعنى بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة، بحيث إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدا. وسميت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث ليس بحسبان العباد أن تحدث، ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابهها. وهذه الأشراط الكبرى عشر جاءت في عدة أحاديث، وهذه العشر مرتبة: خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة على الناس ضحى، ثم الدخان، ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. أما مؤلفات أهل العلم في هذا الباب فإنها ما بين مصيب مدقق وما بين متساهل، وهي كثيرة جدا، وينبغي لطالب العلم أن يحترز في هذا الأمر، لأن أشراط الساعة أمر غيبي، والأمور الغيبية يجب أن يسلم لها إذا صح الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيها ما في جنس أخبار الغيب لا يتعرض لها بمجاز ولا بنفي حقيقتها ولا بتأويل يصرفها عن ظاهرها. فباب التأويل والمجاز مفروض في مسائل الغيب جميعا، أو القول بأن العقل يكفر مثل هذا، فالواجب هو التسليم لها، وهذا يدخل في مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم.
أن الشهادة أن محمد رسول الله تقتضي تصديقه بما أخبر. نعم.
وعذاب القبر ونعيمه حق، وفتنة القبر حق، ونعم بفتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد.
سؤال الملكين الميت عن ربه. نعم. طيب.
وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيجيب يقول: ربي الله، يعني معبودي الله. فإن الرب هاهنا بمعنى المعبود، لأن الابتلاء وقع في العبادة لم يقع في توحيد الربوبية. ويقول: محمد جاءنا بالبينات والهدى، ويقول: ديني الإسلام. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله هنا وفي الآخرة يعني عند الممات، يعني
سؤال الملكين. طيب، يسأل: من ربك؟ البدع يقول: شوف، أهم شيء الربوبية. لذلك لا يسأل من معبودك، أو لا يقال من إلهك، يقال من ربك. هذه شبهة يلقونها. معلوم بأن أهل السنة يقول ماذا؟ لا يكفي دعوة الناس إلى الربوبية، الربوبية حتى إبليس يؤمن بها، لكن لابد من دعوة الناس إلى الألوهية، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يقول: لا، ما في داعي، خلي الناس اللي يعبد أولياء واللي يعبد صالحين واللي يعبد أنبياء، المهم الإقرار بالرب سبحانه وتعالى. حتى لو كان صليبي يعبد عيسى مريم، لكن كلنا أصحاب كتب السماوية، كلنا نؤمن بوجود الرب. الإيمان بوجوده فحسب، أو الإيمان بربوبيته فحسب، لا يدخل الإنسان بالتوحيد ولا ينجي من النار أصلا، حتى إبليس يقر بين الله والرب. فما زال أهل السنة يقررون ما قرره الله في كتابه بأن لابد من الإيمان بالربوبية والألوهية، أن نعبد الله وحده لا شريك له، ولا يكفي الإقرار بوجوده أو بربوبيته فحسب. فيريدون من الشبه الإنسان في قبره ماذا سيسأل؟ هل سيقال لك: من عبدت؟ من إلهك؟ من معبودك؟ لا، سيقال لك: من ربك؟ فيقال حينئذ هنا: الرب المراد في هذا السؤال يعني الرب الذي تعبده. الرب يعني الإله المعبود. قال سبحان الله، قال: من ربك؟ ما قال: من إلهك؟ نقول: مثل هذه الكلمات إذا اجتمعت افترقت، لكن إذا انفردت استمعت. إذا قال سأل ربي الله، شخصة ربي يعني ربي الذي خلقني والذي إله الذي أعبده، ما يقصد إيش؟ أن خلقني ولكن حتى لو أعبد غيره، لا. كلمة الرب، كلمة الإله، عند اجتماعهما نقول الرب له معنى والإله له معنى. فالرب هو الخالق الذي رباني بنعمه الظاهرة والباطنة، مالك ومتصرفي ومدبر أموري. والإله هو معبودي الذي لا إله لي سواه. لكن إذا أطلقت إحدى الكلمتين فتشمل إيش معناها، تدل على معناها وتشمل معنى الكلمة الأخرى، مثل ما نذكر دائما في مسألة إيش الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق في المعنى، توعد له معنى، لكن إذا افترق أي ذكر أحدهم دون الآخر فيشمل معنيين. ومن يقتل مؤمنا يعني مؤمنا مسلما، المسلم سلم المسلم، كل المسلم على المسلم حرام يعني المسلم المؤمن، فالمسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. لكن لما قال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، فسر الإسلام بتفسير وفسر الإيمان بتفسير. لما قال قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، فاجتمعت كلمة آمنا وأسلمنا، فكل كلمة لها معنى يختلف عن الآخر. لكن إذا ذكر أحد الكلمتين أو أحد الاسمين فيدل على معناه وعلى معنى الاسم الثاني الذي لم يذكر في السياق نفسه. نعم.
فعذاب القبر ونعيمه حق، وما ندري في القبر من النعيم والعذاب حق، يثبته أهل السنة ويوفيه أهل البدع والضلالات. قال جل وعلا في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، وعشيه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
هذا الآية من القرآن تدل على حقيقة عذاب القبر، سمى عذاب البرزخي، حياة البرزخية، لأن الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والصباح والمساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى أين يعرض عليهم العذاب غدوا وعشيا؟ إذا كان يوم القيامة يدخلون عيش شد العذاب في النار، إذا ما في إلا حياة البرزخية. نعم.
فجعل العذاب بالنار على قسمين، يعرض أولئك على النار غدوا وعشيا ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي عذاب القبر. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسنة وبما يدل عليه العقل أيضا. فعذاب القبر حق، وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن وضيق وحسرة ونار في قبر الفاسق، هذا كله حق، ولا نعلم كيفية حصول ذلك. كذلك ضغطة القبر حق، ولا يسلم منها أحد، لا المسلم ولا غير المسلم، فالكافر يضغط حتى تختلف أطلاعه عذابه، وأما المؤمن فيضغط القبر. قال أهل العلم: ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب للحبيب، يصله منها بعض الأذى ولكنها ضمة حبيب لحبيبه، يعني أن ضمة القبر حق ولكنها للمؤمن ضمة حب، وللكافر ضمة بغض وعذاب. وهذا كله يضعه الله جل وعلا ويخلقه جل وعلا في الأرض، فتضم الأرض هذا وتضم هذا، وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة.
نعم.
قال المؤلف:
فلنكتب على القدر، فنقف على شيء مناسب يعني. الله تعالى.